الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الثالث وهو الأخير من درس شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية. وقد ذكرت في أول هذه الدروس الثلاثة أن كلامه هذا مأخوذ من كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، عقد فيه فصلين في كمال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وحسن خلقه وخلقه صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن الآن في منتصف الفصل الثاني، وقد وقف بنا الحديث عند حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني نام نومة القيلولة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، فعرق، وجاءت أمي بقرورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طينا في طيبنا، وهو أطيب من الطيب. أخرجاه في الصحيحين. وروى الدارمي عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه.
الحمد لله، هذان الحديثان في طيب عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرقه عليه الصلاة والسلام كما مضى شكله شكل اللؤلؤ جمالا وبهاء، وأيضا عرقه ليس كعرق بقية الخلق، بقية البشر، أو حتى بقية المخلوقات رائحته كريهة، لا، حاشا وكلا، بل كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة، بل هو كما قال أنس رضي الله عنه أطيب من الطيب. وفي هذا عناية أم سليم رضي الله عنها، وهي أم أنس، لما قال عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نام نومة فعرق، يعني كأن الجو كان حارا، فالمهم أنها أخذت تسلت العرق وتضعه في قارورة، فسألها عليه الصلاة والسلام فقالت: نحفظه أو نجعله في طيبنا، وهو أطيب من الطيب. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يعرف الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في أزقة المدينة وطرقها أو في غيرها، من عرقه، من طيب عرقه عليه الصلاة والسلام. وهذه ولا شك خصيصة وفضيلة له عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أم معبد المشهور رضي الله عنها لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو وأبو بكر ومولاه ودليلهم، وجاء زوجها فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذل، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر. وروى أبو زرعة عن محمد بن عمار عن ياسر قالت: قلت لرسول
الله محمد بن عمار بن ياسر
عن محمد بن عمار بن ياسر قالت: قلت لربيع بنت معوذ ابن عفراء: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة.
الحمد لله. هذه يعني كما قلت في مضى أن بعض جمل هذه الأحاديث مكررة مما سبق. فعلى كل حال، في حديث أم المعبد المشهور لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمتها وسقتهم من اللبن، ويعني في ذلك الموقف لما جاء زوجها سألها قالت يعني أنه مر بنا فلان وفلان ومعه كذا وحصل كذا وكذا، فقال صفه لنا. جاء وصفها دقيقا جميلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها قالت: رجلا رأيت رجلا ظاهر الوضاء، كان وجهه وضيء فيه نور وبهاء عليه الصلاة والسلام، حلو المنطق، يعني كلامه كان حلوا لا نزر ولا هذر، ليس فيه نزر يعني صوت مرتفع أو مؤذي، ولا هو هذر يعني كلام لا فائدة منه ولا مصلحة فيه، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر، يعني كأن كلامه مثل الخرزات، خرزات السبحة مثلا، إذا نزلنا يتحدرنا بهدوء وبسلاسة. وهكذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام، كلاما فصلا وسطا معتدلا، ليس فيه لا يعني إفحاش ولا غير ذلك، بل هو كهذه الخرزات. ثم أيضا في حديث الربيع بنت معوذ لما سئلت أن تصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. هذا يدل على النور والبهاء والحسن والضياء في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وقد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لن تراعوا. وقال: وجدناه بحرا، وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارى. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
الحمد لله. هذان حديثان، حديث أنس رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أوصاف، وهو كان في القمة وفي عليائها. أولا أنه كان أحسن الناس، أحسن الناس في خلقه، أحسن الناس في خلقه وتعامله عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أجود الناس في جوده وسخائه وبذله وكرمه، لا يبارى ولا يقارن بغيره، حتى لو ما قيل عند العرب أن من كرم أو من جود حاتم الطائي، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود منه وأكرم منه وأعظم جودا وسخاء. قال: وكان أشجع الناس، وهذا سبق الإشارة إليه أنه عليه الصلاة والسلام لا يبارى ولا يجارى في شجاعته. وذكر أنس هذه الواقعة أن أهل المدينة فزعوا ذات ليلة، سمعوا صوتا، ويعني الناس في بداية خروجهم من البيوت، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاهم، ذهب وحده عليه الصلاة والسلام في جنح الظلام، وليس وقد ركب هذا الخيل العري لأبي طلحة، يعني ليس له لجام، ذهب وتحسس ونظر في الصوت ولم يجد شيئا، فرجع إلى أهل المدينة كلها قاطبة يطمئنهم: لن تراعوا لن تراعوا. ثم يعني أثنى على هذا الفرس، قال: وجدناه بحرا، فكان بطيئا، يعني معروفا عنه البطء والكسل في هذا الفرس، ولكنه عاد ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملامسته له أنه عاد قويا لا يجارى. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. نعم، هذا كلام من الصحابة، يعني وهم الأئمة العدول، لقد رأوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله أحاديث في جوده وفي سخائه عليه الصلاة والسلام. فقال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجود وفي يعني جوده عليه الصلاة والسلام معروف، لكنه يزداد ويعظم في رمضان. قال لأمور: أولا أنه يعني قال هذا الزمان الشريف وهو رمضان ينبغي أن يخص وأن يعظم وأن يحرص عليه في بذل العبادات والاجتهاد في ميادين الصالحات، فهذا أمر. الأمر الثاني قال يعني من يجالسه وهو جبريل عليه السلام، روح القدس أفضل الملائكة. الأمر الثالث الشيء الذي كانوا يتدارسونه، إنه كلام الله جل وعلا، إنه القرآن الكريم. فيقول الحافظ ابن حجر إن هذه الأمور الثلاثة كانت ولا شك معينة أن يكون عليه الصلاة والسلام جوده جودا على جود، وفضلا على فضل، وسخاء على سخاء، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
وفي الصحيحين عن البراء
بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا أحمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا، وما كان أحد أقرب إلى العدو منه. ذكره البيهقي بإسناد صحيح.
الله أكبر. نعم، هذا يعني هذه صور من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عقد لهذا القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عقد فصلا في شجاعته، وذكر هذه الأحاديث والصور كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان شجاعا، كان ذا بأس. هنا البراء بن عازب يقول: إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يكونون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الشجاع الذي يحاذي به، يعني الذي يحاول أن يكون قريبا في تقدمه عليه الصلاة والسلام. وحديث علي رضي الله عنه في يوم بدر: يعني كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، يعني كان هو في الأمام وهم خلفه. وليس معنى كلام علي رضي الله عنه ولا كلام البراء بن عازب أن الصحابة يعني كانوا متخاذلين وكانوا لا ينصرونه عليه الصلاة والسلام، لا، لكنهم اعترفوا بالحق وبالواقع، وهو شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تبارى ولا تجارى، ولا أحد يستطيع أن يتقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام. بل قال رضي الله عنه: وما كان أحد أقرب إلى العدو منه، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. وفي رواية في الصحيحين أيضا قال: خدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، وكان أحسن الناس خلقا.
اللهم صل وسلم.
وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطى، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي أطاء من لا يخاف الفاقة.
الحمد لله. نعم، هذه الأحاديث أيضا كلها أحاديث مشهورة. حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهذا شرف له وفضل وفقه الله تبارك وتعالى له، لما جاءت به أمه أم سليم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قالت: يا رسول الله، الأنصار قد حبوك قد أهدوك، وأني لا أملك في الدنيا إلا أنسا، فخذه يخدمك. فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منه أنه ما قال له أف قط، ولا نهره، ولا قال شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلته. كل هذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، صلوات ربي وسلامه عليه. الله جل وعلا أقسم وجاء في جواب القسم: وإنك لعلى خلق عظيم. فشهادة الله جل وعلا لرسوله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه أعظم شهادة وأعظم تزكية. وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، وقرأ بربك مبدأ سورة القلم. قال هنا أيضا ذكر من جوده عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل شيئا فقال لا. وقد خرج يوما إلى أصحابه عليه ثوب جديد، فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله ألا كسوتني؟ قال: نعم، أو قال في بعض الروايات: أفعل. فدخل بيته فصاح به الصحابة، قال: وأنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء إلا أعطاه إياه؟ قال: والله ما رجوت إلا أن يكون كفني. قال الراوي: فكان كفنه. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ذلك الثوب. فعليه الصلاة والسلام كان لا يسأل شيء، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، حتى إنه أعطى هذا الرجل غنما بين جبلين، يعني ما هي واحدة ولا ثنتين، يعني فرقة من الغنم. فرجع إلى قوم وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهنا في رواية: الفاقة، يعني الحاجة والفقر. عليه الصلاة والسلام كان يبذل ويعطي، وعليه الصلاة والسلام كان حكيما في دعوته. من الناس من يصلح له يعني التبجيل والتقدير، من الناس من يصلح له الأسلوب الحسن والموعظة والتذكير، من الناس من يصلح له الإهداء والعطايا. ليس معناه يعني أنه مساومة، يعني أنك تسلم ونعطيك مال، لا، لكن عليه الصلاة والسلام كان حكيما في دعوته، ويعرف ماذا يصلح لفلان وماذا يصلح لعلان، والله المستعان. نعم. وفي الصحيحين،
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام في قمة الخلق وحسن الأدب وحسن التعامل وفي المنطق. أولا كان في حيائه أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني كان فيه حياء وفيه أدب عليه الصلاة والسلام في قمة هذا الأمر. ولذلك كان يقول أبو سعيد رضي الله عنه، يقول: إننا إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعني من الحياء ومن الاستحياء عليه الصلاة والسلام. فيعرف الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر. وهنا في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن صاحب السباب ولا فحش، يعني لا يعرف السباب في الكلام ولا الفحش ولا التفحش، وإنما كان منطقه حلوا وكان أدبا وكان في يعني في كلامه في حسن التعامل وحسن انتقاء الألفاظ، كيف لا وهو القائل: والكلمة الطيبة صدقة. وكان يقول لأحدنا عند المعتبة، يعني إذا أراد أن يعاتب شخصا قال: ما له تربت جبينه، بعض الروايات: تربت يداه. وهذه كلمة تقولها العرب ولا تقصدها، يعني مو معناها أن يلتصق جبينه بالتراب، لا، إنما نقصد هذه دعوات أو كلمات تقولها العرب ولا تريد معناها ولا تريد تحقيق الدعاء أو نحو ذلك. نعم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. وروى مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها: وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن.
نعم، هذه الأحاديث الصحاح عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تبين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة ومن يسمعنا أيضا من الأخوات، نحن مطالبون أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ليست مجرد قراءة أحاديث وتعليق بما يعني ييسر الله، المقصود أيضا وهو الأعظم يعني الامتثال والتأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس الله القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهنا تذكر عائشة رضي الله عنها أنه ما كان عليه الصلاة والسلام معنفا ولا مشددا ولا معسرا، وإذا بل إذا اختير خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان هناك إثم حرام معصية لا، كان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عنه، وهو بعيد عن محارم الله ولا يمكن أن يقرب ويتخطى حدود الله عز وجل، وما كان ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. نعم هنا ينتقم لحرمات الله لا أنه ينتقم لنفسه، وكم عفا وكم صفح عليه الصلاة والسلام. وقالت هنا ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادمة، ما كان يمد يده عليه الصلاة يضرب المرأة بيده أو يضرب خادم بيده. وفي هذا دعوة لبعض الرجال هداهم الله الذين يرون أنها من الشجاعة ومن القوة أن يمد يده على امرأة ضعيفة، إما بيده وإما بالنعال أو بالعصا، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه من القوة ومن الشجاعة بشيء. الشجاع يقارن من هو مثله في القوة، أما الإنسان رجل يقارن نفسه بامرأة ضعيفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن المرأة باليتيم لأنها ضعيفة. كون الإنسان يرى أن هذه رجولة وأن هذه شهامة أن يمد يده على امرأته ويضربها بيده، لا والله ما هذه شهامة ولا هذه رجولة، بل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. هنا يقول قالت إن يعني كما جاء في الرواية السابقة وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم الله. وهنا ذكرت أن خلقه عليه الصلاة والسلام كان القرآن، وجاء في الرواية الأخرى كان يعني يعمل به يعني في أوامره يمتثلها وفي نواهيه فيجتنبها، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة حدثنا أبو إسحاق حدثنا أبو عبد الله الجدلي قال سمعت عائشة رضي الله عنها وسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا
السخاب هو الذي له صخب وضجيج، ما عليه الصلاة والسلام في السخب والضجيج ورفع الأصوات واللغط، لا والله ما كان كذلك عليه الصلاة والسلام. نعم
ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح أو يغفر، شك أبو داود. ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. وفي الصحيحين عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يخص شيئا من الأيام، قالت لا كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع.
اللهم صل وسلم. نعم يعني أن عمله كان ديما، ما كان يكلف على نفسه ولا، وهو أيضا لا يشق ولا يكلف على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم وقد سبق هذا.
قال وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن هشام وقد سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن، قال بلى، قالت فإن خلق نبي الله القرآن. وفي صحيح الحاكم
هو مستدرك الحاكم، لكن في بعض الأحيان يتجوز بعض العلماء يسمي الصحيح كذا لأنه مستدرك على الصحيحين. نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
نعم وهذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هنا صالح الأخلاق، فعليه الصلاة والسلام هو إمام يعني أهل الخلق، إمام المتخلقين بالأخلاق الحسنة صلوات ربي وسلام، فهو الداعي إليها وهو الممتثل لها أيضا، فهو كما قال أنس رضي الله عنه وكان أحسن الناس خلقا. نعم
قال وفي صحيحين عن المغيرة ابن شعبة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه فقيل يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
نعم، في هذا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطول قيامه بالليل وهو أفضل العبادات، كما قال ربنا جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال عليه الصلاة والسلام: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. كان يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهنا في حديث أبي هريرة يقول: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامك. هكذا هو الأدب، وهذا هو احترام النعمة وشكر الله جل وعلا عليها، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. أما كون يعني، وهذا ذكرته مرارا وتكرارا، يجب أن نربي أسرنا من الزوجات ومن الأبناء، سواء ذكورا أو إناثا، على يعني أن نحمد الله على ما ييسر من النعم، ونحن ولله الحمد في خير كثير. أما إنسان دائم يعيب ويعترض وهذا كذا وهذا كذا، هذا الحقيقة ازدراء بنعمة الله وتقليل منها، والواجب على الإنسان أن يحمد الله وأن يشكره على نعمه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني على ما أخذوا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي ثم تستخلي به. فقال: لأن كنت أفعل ذلك أنه لا علي وما هو عليهم، خلوا له جيرانه.
نعم، هذا الشيخ الإسلام ذكره باختصار، هذه قصة، وهو أن قوم ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن جده يعني أن قوم جده أخذوا، وكان يعني عليهم يعني مسألة أو عليهم قضية، فجاء هذا وقال: جيراني على ما أخذوا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم، فأعاد عليه مرة أخرى كما في الروايات، وقال إن، وهنا أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام، قال: إنهم ناس يزعمون أنك نهيت عن الغي ثم تستخلي به، يعني أنك نهيت عن الفحش وعن التجاوز وأنت الآن قد فعلته، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فلما كرر ذلك خلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيلهم، وأمر بأن يعني يطلقوا من الحبس الذي حبسوا فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني كما قال شراح الحديث، إما لأنه عفى عنهم، والموضوع يحتمل العفو، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الأمر. وقيل قول آخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يعفو عنهم في تلك الحال، مع أن يؤخذ لمن كان له حق خاص منهم. فعلى كل حال، أراد شيخ الإسلام أن يبين عفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه عما يعترض عليه وعما يقال فيه عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. رواه عن عبد الرحمن بن مهري، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عنه. وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل، فقال الملك: إن الله خيره بين أن يكون عبدا وبين أن يكون مالكا نبيا. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير، فأشار جبريل بيده أن تواضع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل أكون عبدا نبيا. رواه النسائي والبخاري في تاريخه.
نعم، هذان حديثان في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أنه كان يكره أن يقام له، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحبونه ويجلونه ويقدرونه، ولكنه إذا قدم إليهم ورأوه لم يقوموا، لأنهم يعلمون كراهته لذلك، وهذا فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام. وأيضا في التخير هنا بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا نبيا، والله المستعان.
قال وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع يا أطع أبا القاسم. فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وعن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا فأرعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. رواه ابن الجوزي من طرق بعضها متصل عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: وروي متصلا، والصواب إرساله كما تقدم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: يا أم فلان، خذي في أي الطرق شئت، قومي فيه حتى أقوم معك. فخلى معها يناجيها حتى قضت حاجتها. وأن أنس رضي الله رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدور به في حوائجها حتى تفرغ ثم يرجع. رواه البخاري في الأدب.
اللهم استعان. نعم، هذه كلها أحاديث في صور من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أولا في دعوته وفي حرصه دعا هذا الغلام اليهودي، ما ظن عليه الصلاة والسلام ولا بخل بالدعوة على هذا الغلام الصغير، فدعاه، نظر إلى أبيه قال: أطع أبا القاسم. فتشهد وأعلن الشهادتين، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أيضا لما كلم ذلك الرجل فأرعد، يعني خاف، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، لا تحسب أني أنا ملك ولا عندي سلطة أو كذا، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. القديد هو اللحم المجفف، يعني أنا لست بجبار ولا بمتسلط ولا بظالم ولا غير ذلك. وأيضا في تواضع عليه الصلاة والسلام أنه كانت تأخذ بيده تلك المرأة التي في عقلها شيء، يعني عقلها فيه ضعف، بس هذا من الأدب وحسن التلطف. كان عليه الصلاة والسلام متواضعا يأخذ بيدها ويقضي حاجتها، كذلك الإماء، ما هو حتى الحرائر، حتى الإماء يقضي حاجتهن ويدور معهن في أزقة المدينة وفي بيوتها، ويعني يقضي لهن حاجاتهن، قد ينصفهن من يعني أوليائهن، وقد يقضي لهن في شراء أو نحو ذلك. المهم كل هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وروي عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم. ورواه الدارمي والحاكم في صحيحه. وروى أبو داود الطيالسي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف.
كل هذه الأحاديث أيها الإخوة هي تبين صورا من صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تكبره. كان يمشي مع الأرملة والمسكين، الأرملة المتوفى عنها زوجها أو التي كبرت ولم تتزوج ونحو، أو المسكين يقضي لهم حاجته. بعض الناس يظن أن من يفعل مثل هذه الأشياء قد يقل قدره أو قد يعني يتهاون بشأنه، هذا والله كلام غير صحيح، بل كان عليه الصلاة والسلام في هذا المقام الكريم من التواضع وفي المقام العلي من التقدير والاحترام عند الصحابة رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، اللغو الكلام الباطل ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، يعني في خطبة الجمعة يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ من حاجتهم. وأيضا في حديث أنس قال كان يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، لقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف. لا إله إلا الله، يعني ركب عليه الصلاة والسلام الحمار وأردف من أردف من الصحابة كما مر بنا والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم. وروى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك. وعن قدامة بن عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك. رواهما أبو الشيخ.
نعم، وهذا أيضا في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ما في أحد أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في قلبه من الرحمة والعطف والحنان على العيال شيئا عظيما. وصدق الشاعر: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فرحمته عليه الصلاة والسلام بالخلق، أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رحمته رحمته بالعيال، يعني الصغار صغار السن، كان عليه الصلاة والسلام يرحمهم ويعطف عليهم ويشفق إليهم، كان يسلم عليهم، لا يقول أنا سيد الخلق مثلا سيد الأولين والآخرين ولا يسلم، بل كان يسلم حتى على الصبيان. فأين من ينتسبون إلى العلم أو ينتسبون إلى حفظ القرآن أو ينتسبون إلى شهادات أو نحو ذلك، وتجد أحدهم يمر ولا يسلم، بل إن بعضهم تمر عليه وتسلم ولا يرد السلام إلا من رحم الله. فهذا ولا شك والله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في حديث قدامة بن عبد الله، وهذا كان في حجة الوداع، أنه كان على بغلة شهباء، شهباء قالوا هي البيضاء التي فيها حمرة، البيضاء التي فيها حمرة، قال: لا ضرب ولا طرد، يعني كان عليه الصلاة والسلام متواضعا مع الحجاج، كان لا يضرب يعني ويضرب الناس ابتعدوا افتحوا الطريق، ولا طرد أي معناه لا يطرد أحدا يطردهم ابتعدوا افسحوا، لا أبدا، يمشي مع الناس عليه الصلاة والسلام. ولا إليك إليك، يعني تنحى ابتعد افتح الطريق، لا أبدا، ما كان يصنع صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، بل يمشي مع الناس وهو منهم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد أتى العذاب قوما، وتلا قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بإعطاء.
نعم، هذان الحديثان، الحديث الأول فيه خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الخائفين وفي أعلى مقامات الخوف والرجاء أيضا عند الله تبارك وتعالى. فهنا تذكر عائشة أنه كان ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى ترى منه لهواته، ما كان عليه الصلاة والسلام يفغر فاه ولا يقهقه ولا يرفع صوته، وإنما كان يبتسم وقد يضحك كما جاء بعض الروايات ضحكا يسيرا بدون رفع الصوت أو القهقهة أو يعني أن يفغر فاه كما يصنع بعض الناس، لا حاشاه، بل كان عليه الصلاة والسلام في قمة الحياء والأدب. تقول المهم أنه إذا رأى الغيم الناس يفرحون به ورجاء المطر، تقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه قد يكون في عذاب، وقد عذب قوم بالريح كما وتلى هذه الآية، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، إلى آخر الآية. وذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وغلظ هذا الأعرابي الجافي الذي يعني لم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور، أولا أنه جبذه من خلفه ولم يأته من أمامه، والخطأ الثاني أنه جذبه جذبة شديدة أثرت في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه قال يا محمد، الله جل وعلا قد نهى عن مناداته باسمه، مفترض أن يقول كما قال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، مفترض يقول يا رسول الله يا نبي الله، لكن يأتي ويقول يا محمد. الأمر الرابع أنه قال مر لي من مال الله الذي عندك، نعم هو المال مال الله، المفروض أن يتأدب، يقول أعطني مثلا تفضل علي أنا محتاج ونحو ذلك. فعليه الصلاة والسلام قابل هذا كله مبتسما ضاحكا وأمر له بعطاء، فأي خلق وأي أدب وأي حسن تعامل أعظم من هذا، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وفي صحيح مسلم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى، وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وفي رواية أخرى صحيحة كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه وربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون ويتبسم.
نعم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ما يتحدث به الصحابة رضي الله، كان لا يتكلم، يعني كان صلى الله عليه وسلم كان صمته أطول من حديثه، ما كان مهذارا ولا كان يعني يمتلك ناصية المجالس بالهذر والكلام والقيل والقال، من كثر كلامه كثر سقط، عليه الصلاة والسلام كان طويل الصمت قليل الكلام إلا فيما ينفع أو في مباح لا حرج فيه. نعم كان يتكلم عليه الصلاة والسلام، وإذا مروا بقصة أو ذكروا شعرا وأعجبه تبسم عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه ومجاراته أيضا ومشاركته للصحابة رضي الله عنه، يعني ما كان متكبر أنه ما يشاركهم ولا يعني يؤانسهم، لا بل كان في قمة المؤانسة وحسن المعاشرة مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وصلوات ربي وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى، وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها وسألها الأسود ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقال كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. ومن رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة رضي الله عنه قال سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان يعمل في بيته، فقالت كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وروى الطيالسي حدثنا شعبة حدثنا الأعور قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عنه البخاري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز بر تباعا حتى مضى لسبيله،
صلوات ربي وسلامه عليه. نعم هذه الأحاديث بعضها مكرر مما سبق، وفي هذا حديث عائشة أنه كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله، وهذا من تواضعه وحسن تلطفه وحسن أيضا معاشرته لأهله، ما كان فظا غليظا مثل ما يصنع بعض الرجال هداهم الله، إذا دخل بيته كالأسد الهصور وتجد على لسان السباب أو الشتائم أو انشغال عن أهل البيت بالجوالات ونحو ذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام يعني في خدمة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، إنسان متواضع ما كان متكبر مع أنه في أعلى المقامات. أيها الإخوة، هذا سيد ولدي آدم، سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك كان قمة في التواضع وحسن التعامل وفي خدمة الأهل، ونحن يجب أن يكون لنا أسوة في ذلك وأن نقتدي به وأن نأخذ بها. وبقية هذه الأحاديث المتأخرة كلها المذكورة بعد ذلك كلها مكررة مما سبق، إلا حديث ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز بر تباعا، يعني ما شبع عليه الصلاة والسلام ولا أهل بيته من خبز البر 3 أيام، يعني هذا خبز البر، أجل فما بالنا بغيره أيضا. وهذا ومع ذلك كان ما أصبر الناس ويعني أعظم الناس قناعة ورضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، ما تيسر أكله، ما كان يرد موجودا ولا يطلب مفقودا كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. نعم.
قال وعنها قالت كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم يمر بنا الهلال والهلال ما نوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء إلا أنه حولنا أهل دور من الأنصار فيبعث أهل كل دار بفريزة شاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ذلك اللبن، أخرجاه في الصحيحين. وفي صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا أرى شاة سميطا بعينه قط. وفي صحيح البخاري عن ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكروجة ولا خبز له مرقق، فقيل له على ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب وذكر ما فتح على الناس فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنيخة ولقد رهن درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعيرا، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإنهم يومئذ 9 أبيات.
نعم، الحمد لله. هذه الأحاديث في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مأكله، ويعني ولا شك أنها تدل على صبره وعلى رضاه عليه الصلاة والسلام وعلى قناعته بما كتب الله له، وأنه ما كان يتطلع إلى الدنيا ولا إلى زخارفها. نعم، ما كان موجودا أكله، ما لم يكن موجودا لم يتكلف ولم يخاصم ولم يعترض ولم قل ما شئت من هذه الكلمات. كان عليه الصلاة والسلام راضيا قانعا بما قسم الله عز وجل، منها أنه كان يمر بهم الهلال شهر شهرين 3 لا يوقد في بيته نار، يعني ما يطبخ عندهم شيء، ما طعامكم الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان بعض دور الأنصار وكان في ولا شك كانوا في محبتهم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون، فإذا يعني أنتجت الشاة وبدأت تدر اللبن كانوا يذهبون بمنائحها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب من ذلك اللبن. وأيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى رغيفا مرققا، يعني الخبز المرقق، كان يأكل الشعير وهو في قساوته وفي يبسه معروف، وأيضا البر إن تيسر، ولا رأى شاة سميطا، يعني شاة مصلية مطبوخة بعينه قط، ولا أكل على خوان وهو الشيء المرتفع وقد مر بنا، ولا خبز له مرقق، كان يأكل على السفر يعني على الأرض ويأكل على شيء يعني مرفوع له، ولو أكل على كل حال الإنسان على طاولة لا حرج، لكن في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمر رضي الله عنه حديث عظيم، أنه لما ذكر ما فتح على الناس بعد الفتوحات والغنائم وكذا. قال رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع, يوم كامل يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل, والدقل هو رديء التمر ما يملأ بطنه, حتى التمر الرديء لا يجده عليه الصلاة والسلام ليملأ بطنه, وهو يتلوى من الجوع. ومع ذلك كان أصبر الناس وكان أسعد الناس وكان أرضى الناس وكان صلوات ربي وسلامه عليه. فثم أيضا في حديث أنس رضي الله عنه أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ودرعه مرهونة عند يهودي. هذا اليهودي ما رضي أنه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بعدين, قال لا بد ترهني, وهذا من لؤمه ومن فحشه وعدم ثقته برسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا هو المعروف عن اليهود. فعلى كل حال أن عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي, وما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب, وإنهم يومئذ تسعة أبيات, يعني كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تسعة لأن عدد نسائه تسع, توفي عن عليه الصلاة والسلام عن تسع. نعم.
قال وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشو أوليف. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزانته فإذا هو مضطجع على حصير فأدنى إليه إزاره وجلس وإذا الحصير قد أثر بجنبه وقلبت عيني في بيته فلم أجد شيئا يرد البصر غير قبضة من شعير وقبضة من قرض نحو الصاعين وإذا أفيق معلقة فابتذرت عيناي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت يا رسول الله وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه.
صدق رضي الله عنه والله. نعم. صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه. نعم.
وهذه خزانتك وهذه الأعاجم كسرى وقيصر في الثمار والأنهار. فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة قال بلى قال فالحمد لله عز وجل قال فقلت أستغفر الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وروى الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده فجعلت أمسحه عنه وأقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه. فقال ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح تركها. ورواه الحاكم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه.
الحمد لله. هذا فيه منام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراشه. فتقول عائشة رضي الله عنها أن كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف, من أدم يعني من جلد يحشى بليف, هكذا كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونام عليه الصلاة والسلام على حصير لما دخل عليه عمر في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه لما قيل أنه طلق, والقصة معروفة. قال فإذا هو مضطجع إلى حصير, فلما دخل عليه عمر أدنى إليه إزاره يعني قرب شد النبي صلى الله عليه وسلم إزاره, ما يريد أن تنكشف عورته عند عمر. فرأى عمر الحصير قد أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف. قال ونظرت في الغرفة أو في الخزانة يعني في المكان الذي كان فيه, أو في الرواية الأخرى في المشربة التي كان نائما فيها, يقول لم أرى شيئا يرد البصر, ما رأيت شيء يعني لم تمتلئ منه العين, ما وجدت إلا قبضة من شعير وقبضة من قراض, وهذا نوع من الشجر يدبغ به الجلود, وإذا أفيق معلقة يعني جلد لم يدبغ. قال فابتدرت عيناي يعني بكى رضي الله عنه والله, النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، أنت صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه، صدق رضي الله عنه وأرضاه، هذه خزانتك، والأعاجم كسرى وقيصر، يعني في القصور وفي الأشجار وفي الأنهار. فقال عليه الصلاة والسلام: وانظروا أيها الإخوة ومن يسمعنا من الأخوات، انظروا إلى هذه التربية النبوية لعمر رضي الله عنه وللأمة من بعده: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ونعوذ بالله أن تكون طيباتنا عجلت لنا في الدنيا. نعم أيها الإخوة، الإنسان يعني كان السلف رحمهم الله، وأروي هذا عن ابن عمر، أنهم كانوا يبكون ويتأثرون، يخشون أن تكون طيباتهم عجلت لهم في الدنيا. وهذا نعم هذا في شأن الكفار. وفي رواية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا الآخرة؟ الدنيا مرتع، كل يرتع فيها، الكافر، المؤمن، الفاسق، المطيع، كل يرتع في هذه الدنيا، لكن الجنة الآخرة هي لأهل التوحيد ولأهل الإيمان ولأهل العمل الصالح. فقال: فالحمد لله عز وجل. قال: فقلت: أستغفر الله. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني قوتا يوميا أو في مدة، يعني ما هو يعني أموال تكتنز وعقارات وإلى غير ذلك. وليس معنى كلامي هذا، وقد ذكرته مرارا وتكرارا، أننا ندعو إلى الفقر وإلى الفاقة، لا، لكن على كل حال ما تيسر أخذه عليه الصلاة والسلام، وما لم يتيسر لم يتقطع قلبه عليه حسرات، ولم يعترض ولم يخاصم ولم من أجل لعاعة الدنيا، والله المستعان. حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام اضطجع على حصير فرآه قد أثر في جنبه الشريف، فجعل يمسحه عنه، يعني يمسح أثر الحصير، الله أكبر. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ عليه الصلاة والسلام قمة في التواضع وقمة في التيسير، نعم على هذا الحصير تيسر وانا، نعم أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال قال عليه الصلاة والسلام: ولنستمع أيضا إلى هذا التوجيه وهذه التربية: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. نعم، أنت لو تنظر يا ابن آدم أيها الأخ أيتها الأخت، لو ينظر أحدنا في عمره في الدنيا هذه كلها، كم يصير عمرك؟ يعني دقيقة أقل، مثل واحد نام جلس في ظل شجرة، يعني هل الإنسان بيستمر ظل الشجرة؟ لابد سيقوم. فأنت عمرك في هذه الدنيا مثل واحد جلس في ظل شجرة ثم قام وتركها. فلا أجمل ولا أبدع من هذا التصوير ومن هذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة. ورواه البخاري أيضا عن أنس في كتاب الحج، فقال: حج أنس على رحل رث ولم يكن شحيحا. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. وفي صحيح الحاكم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خشنا وأكل خشنا ولبس الصوف واحتذى المخصوف. قيل للحسن: ما الخشن؟ قال: غليظ الشعير، ما كان يصيغه إلا بجرعة ماء.
الحمد لله. نعم، هذا فيه أيضا كيف كان حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حج على رحل رث وقطيفة، يعني أنه كان تحته شيء رث وكان شيئا متهالكا، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا إله إلا الله. يعني ومع هذا الذي كان جالسا عليه وما كان معه شيء يسير، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يخشى الرياء ويحذره ويسأل الله جل وعلا أن يجنبه إياه: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم قال أيضا، قال حديث أنس أنه لبس الخشن وأكل الخشن، قال هنا هو الشعير، ما كان يصيغه إلا بجرعة ماء. وأنتم تعرفون أن الشعير فيه خشونة وفيه غلظ، كيف وإذا كان يابسا؟ لا شك أنه كان في صعوبة في بلعه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصيغه بالماء. وجاء في بعض الأحاديث أنه جعل معه الخل، إدام الخل، كان يغمسه فيه، ويعني كل هذه الأمور هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رضاه بما قسم الله له. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر وسهل هذه القراءة في هذا الكلام الذي الماتع النافع الذي جمعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويعني أختم بما ذكرته في أول هذه الدروس الثلاثة، وهو أنه ينبغي لنا أن نحتفظ بهذه الصفحات، هي أظن 17 صفحة نزلناها ونزلها بعض الإخوة وجمعناها في هذه الأوراق، وهي أيضا موجودة في المجموعة المعنون لها بحلقة التفسير في المسجد النبوي، وأيضا في المواقع أو في مواقع التواصل الأخرى. رجاء إن شاء الله تعالى أن نقرأها في بيوتنا هذه الصفحات، أن نقرأها في مجالسنا مع أقاربنا مع أصحابنا. حبذا أيضا لو عملت فيها دورات علمية مطولة مخصصة، وأنتم تلحظون هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ما فيه لا يعني زيادة ولا أكثر شيء، الاعتماد على الدليل، ومع ما ذكره رحمه الله من القواعد ومن المسائل المهمة. فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا تأسيا وعملا بسنته وتحاكما إليها والتزاما لمنهجه صلوات ربي وسلامه عليه. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، نعود إلى دروسنا إلى الدرس المعتاد في شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.